أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما يستفاد من مثل رواية كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وكل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. فقلنا بأن الاتجاه الأول أن المفاد بهذه الروايات ثلاث مدليل وثلاث جعولات في البحث. بحسب الصادر المفاد هو عبارة عن الطهارة الواقعية، جعل الطهارة الواقعية وجعل الطهارة الظاهرية، وبحسب الغاية حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعرف الحرام منه بعينه، المفاد الاستصحاب في البين، أو فقل الاستمرار تعبدان، هو عبارة أخرى عن الاستصحاب. وهذا اللي ذكره صاحب الكفاية قد سره في تعليقته على الرسائل، واتضح حينئذ ما في استفادة هذه الأحكام الثلاثة والجعولات الثلاثة في البحث. الاتجاه الثاني لا، مش المستفاد ثلاث جعولات، وإنما المستفاد جعلان في البحث. الجعل الأول، وهذا أيضا يوجد تحته قولان. القول الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره في نفس الكفاية، واضح في تعليقاته على الرسائل، قال لا، المستفادة ثلاث جعولات في البيان: طهارة واقعية، طهارة ظاهرية، استصحاب في ذلك. في نفس الكفاية قال المستفاد طهارة واقعية مع الاستصحاب، يعني جعلان اللي هن الطهارة الواقعية والاستصحاب. القول الآخر تحت هذا الاتجاه ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس سره على ما نسبه إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل، من أن المستفاد مش الطهارة الواقعية، الطهارة الظاهرية والاستصحاب. يبقى عندنا الاتجاه الثالث أنه لا يستفاد منها إلا جعل واحد اللي سوف يأتي إن شاء الله. هذا الجعل واحد شو؟ طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية أو استصحاب في البحر. بالنسبة للاتجاه الثاني نبدأ بالقول الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره في كفايته، وهو أن المفاد بهذه الروايات جعلان في الجعل الأول اللي هو الطهارة الواقعية، والجعل الثاني اللي هو الاستصحاب أو الاستمرار التعبدي في البين، اللي هو عبارة أخرى عن الاستصحاب. بالنسبة للصدر وهو قوله عليه السلام كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف أو الماء كله كذا وهكذا كل شيء حلال، لا يكون مفادا بها إلا الطهارة الواقعية، ما في عندنا طهارة ظاهرية في البحر. ليه؟ إذا عموم أفرادي وإطلاق أحوالي الله يرحمه، ما بنحكيش إلا بخصوص مثلا العموم الأفرادي كل شيء حلال أو كل شيء مثلا طاهر أو الماء كله طاهر مثلا، في عنا عموم أفرادي إطلاق أحوالها خالص. إذا العموم الأفرادي لأي شيء ثابت للشيء بعنوانه الأولي بما هو في نفسه لا بوصفه مشكوكا، مش عم بيقول الشيء بوصفه مشكوكا هو شو؟ طاهر. الشيء بوصفه مشكوك الحلية هو حلال في أمان له. كل شيء بما هو في نفسه يعني ثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، ومر معنا أن الأحكام التي رتبت على موضوعاتها بعناوينها الأولية هي أحكام واقعية ما إلى ربط حينئذ بالحكم الظاهري بالأساس. هلا هذا اللي حكيناه بالرسائل وبتعليقاتنا على الرسائل نفسة مصدور وما رأيت ما تعلقولش عليها خالص، راحت في طهارة ظاهرية وشو لها، ما في عنا إلا طهارة واقعية أو حلية واقعية لأنها أحكام رتبت على موضوعاتها بعناوينها الأولية. في إذا لو كنا نحن أما نستفيد من الطهارة الظاهرية لا، وهذا الإطلاق الأحوالي اللي كنا عم نحكي عنه اللي هو في طول العموم الأفرادي، وأن كل شيء يكون شامل للشيء مرتين، مرة بعد مرة بعنوانه بما هو في نفسه، مرة بعنوان أنه مشكوك. إذا حاكي حكينا بالتعليق على الرسائل. المطلب الثاني والجعل الثاني اللي بده يستفيده هو الاستمرار التعبدي، اللي هو إما من لفظة حتى تعلم، بناء على أنها مفيدة للاستمرار في قلبه، يعني ما لم تعلم أنه قذور أو أنه حرام بعينه فهو لك شو حلال حينئذ في قلبه، أو لا من الإطلاق الأحوالي لكلمة طاهر أو حلال في قلبه، لأنه كلمة طاهر وكلمة حلال حينئذ ما بتخص حينئذ الحلية والطهارة بخصوص الحصة الحدوثية، بل تشمل حتى الحصص الاستمرارية في البين للأشياء بعناوينها أو للأشياء بما هي مشكوكة بقاء واستمرارا. وهذا هو الاستصحاب في البين كما مر معنا فيما سبق، لأنه استفدنا حينئذ الاستمرار التعبدي والاستصحاب إما من لفظة حتى، وهذا ورد عليها التعليقات الثلاثة اللي تقدمت معنا، أو من الإطلاق الأحوالي للفظة حتى وعدم حصر الطهارة بخصوص الحصة الحدوثية، يعني بخصوص ما لو شك في طهارته حدوثا، حتى لو شك في طهارته بقاء. وهذا هو عبارة أخرى عن الاستصحاب، شيء أنت كنت على الحالة السابقة فيه الطهارة وأنت شككت حينئذ في طهارته بقاء واستمرارا في البين، فبدك تجر الطهارة لحالة البقاء، يعني استمرار الطهارة تعبدا وتنزيلا وإدعاءا. هذا هالعبارة وحط محل الصحابية نفس الشيء، لا نريد منه شيء آخر. إذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية قد سره في كفايته لا في تعليقاته على الرسائل في الرحل، إلا أن هذا الكلام يعني الإشكال عليه على يعني ما ذكره أولا وما ذكره خاتمة في الرحل، يعني في إشكالات كثيرة. الإشكال الأول الذي يرد عليه أنه بحسب الحقيقة حينئذ في عندنا نحن خطاب واحد، والخطاب الواحد لا يتحمل حينئذ نسبتين تامتين في قلبه، إذا بيتحمل نسبة تامة حينئذ واحدة، وأما نسبتان تامتان فحينئذ لا يحتملها الخطاب الواحد، في حين أنه بناء على مقالته من أن المفاد في المقام كل من الطهارة الواقعية واستصحاب الطهارة لابد أن يكون في عنا حينئذ في الفرض نسبتان تامتان، إحداهما تكفلت جعل حينئذ الطهارة حينئذ الواقعية، والأخرى تكفلت جعل الاستصحاب وجعل الحجية للاستصحاب في البحث، وكل ذلك حينئذ لا يمكن أن نستفيده بخطاب حينئذ واحد، يعني إما أنهما حينئذ بجعلين بخطاب واحد هذه نسبتين التامتين، مع أن الخطاب الواحد لا يشتمل على نسبتين، الخطاب الواحد من الجملة مش الخطاب اللي معنى ذاك الخطاب، لا أظن الجملة الواحد حينئذ في البحث لا تحتمل إلا نسبة واحدة حينئذ تامة في البحث، واضح. وأن نقول جعل واحد نرد لجعل واحد في البين، هلا مش لح نعبر باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكنه أمر يعني بعيد في نفسه ومستهجن، ولا يمكن حينئذ حمل كلام الإمام عليه السلام يعني. هذا أول. ثانيا وهو أن الاستصحاب من وين استفدت؟ من لفظة حتى ولا من الإطلاق الأحوالي لكلمة طاهر أو لكلمة حلال؟ إطلاق الأحوال لصورة الشك الشامل للشك الحدوثي، وهذا ما له رابط الاستصحاب، وللشك البقائي والاستمراري، وأنه الطهارة تكون موجودة ولو تعبدا وإدعاءا حينئذ في المهن، اللي هو عبارة أخرى عن الاستصحاب في المهن. إذا بدك تستفيد من لفظة حتى، قلنا أولا حتى فقط وفقط تفيد غائية ما بعدها لما قبل، وإنما الاستمرار واضح إنه إذا منتزع ولازم فيه، لازم عقلي وليس حينئذ لازم المدلول اللفظي فيه، وإنما العقل هو الذي إذا تجعل ما بعد حتى غير ما قبلها فيكون ما قبلها، لأنه ما قبلها مغيب بما بعدها، فيكون ما قبلها مستمر إلى حين لازم غائية ما بعدها لما قبلها، أن ما قبلها من حكم اللي هو مغيب من بعدها أنه مستمر إلى حين حصول حينئذ ما بعدها في الحين. هذا أول. ثانيا أيضا يرد بأنه حتى مفادها نسبة ناقصة ومعنى حينئذ حرفي ومعنى آلي في البيت، مع أن التعبد الإصحابي عم يتعبد بالاستمرار، والتعبد بالاستمرار عم تحكم على الاستمرار بحكم بالتعبد في البين وجعل الحجية له. هذا فرع لحاظه مستقل، والمفاد بمثل حتى وإلى وعلى وإلى آخره تكون حينئذ معان غير مستقلة فيها. مضافا أن صاحب الكفية قدس سره يريد أن يجعل الغاية غاية للاستمرار التعبدي مش للحكم المغير في البين، وإذا ما جعله الاستمرار التعبدي في البين سوف يأتي الإشكال من أن الغاية هي قيد الحكم المغير، فإذا ما كان المغير هو الاستمرار في البين والاستمرار مفاد بلفظة حتى، يعني يكون معنى آلي، معاني الآلية غير قابلة لأن تلحظ لحاظا مستقلا لكي حينئذ يحكم عليه. والإشكال اللي أشكلني في بحث الواجب المشروط على الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من إرجاع قيد الزوال إلى الهيئة وهو الوجوب مو إلى المادة اللي هو مثلا الصلاة في البين، وإن هو كل القيود رجعها للمادة وما في عندنا قيود للهيئة، ويكون الوجوب فعلي حتى قبل حينئذ الزوال وحتى قبل دخول شهر رمضان وأن يهل الهلال وإلى آخره. هناك نحن كانت النسبة تامة، أما هنا في حسب الفرض كانت النسبة ناقصة، وفي بحث المعنى الحرفي بينا الميزات ما بين النسب التامة والناقصة بخمس ميزات على ما تقدم معنا، وأحد هذه الميزات هو هذا الشيء أنه النسب التامة يمكن حينئذ أن يرجع القيد له. لذا بالمشروع بالواجب المشروط في البين قيد الزوال وقيود يمكن أن ترجع للهيئة، المفاد فيها المعنى المفاد منها الوجوب حينئذ في البين بلا أي إشكال. هذا الإشكال حينئذ الثالث. وإن كان لا بدنا الاستمرار نستفيده من الإطلاق الأحوال للفظ الطاهر أو للفظ حلال في البين، واضح، وهو أنه الطاهر مش طاهر ونقطع السطر، لا طاهر طهارة حينئذ تشمل له حتى في صورة الشك به، شككت به حدوثا ابتداء شككت بأنه طاهر أو لا، أو لا كنت على علم بطهارته ويقين وشككت بطهارته استمرارا وبقاء حينئذ في البين، اللي هو عبارة أخرى عن شو، عن الاستصحاب، الشك به بقاء والحكم بطهارته هو تعبير آخر عن الاستصحاب في البين. هذا الكلام أشرنا له في مصر أنه مبني على أن الإطلاق يكون هو جامع للقيود وليس حينئذ رفضا للقيود، مع أنه اتضح من مطالب ما تقدم بأن الإصحاب إنما هو رفض للقيود، يعني الخصوصية حينئذ الشك، وأن الشك حدوثا بالطهارة أو بالحلية أو الشك بقاء واستمرار بالطهارة والحلية، هذه حينئذ القيود ليست قيود تجميعية نظرت حينئذ في الإطلاق الأحوالي للفظ الطاهر أو للفظ حلال في البحث، وإنما الملحوظ والمنظور لفظ الطاهر وحلال هو تلك الطبيعة المعرات عن كل قيد وشرط، حتى صورة الشك حدوثا بالطهارة، الشك بقاء كل ذلك حينئذ غير ملحوظ وغير منظور فيه. ومع هذه الفرضية كيف بدنا نرجع حينئذ ذلك القيد اللي هو عبارة عن الغاية، لأن الغاية هي قيد بالنسبة للمغية بها الحكم المغية، كيف بدنا نرجع قيدا حينئذ بالنسبة لها في المحل بمثل هذه الإشكالات التي تقدمت. مضافا إلى هذا الإشكال حينئذ الأخير الذي تقدم معنا في محله، وهنا أيضا نؤكد عليه، وحاصل هذا الإشكال أن الغاية سوف تكون حينئذ هي غاية لكل من الطهارة الواقعية وللاستمرار التعبدي، يعني للحكم المستمر وللاستمرار حينئذ في البين، فسوف تكون بالتالي قيدا للحكم المستمر وقيدا للاستمرار مع ما بين الاستمرار والحكم المستمر بينه. أول ما تفرض حكم مستمر في البين ثابت حينئذ في وعائه التشريعي وفي وعائه التقنيني وفي عالم الاعتبار في البين، بعد ذلك تجي حينئذ كي تتعبدنا حينئذ بالاستمرار في البين، فتأتي حينئذ الغاية. لا يعقل في نفس الآن أن تكون الغاية غاية لكل من الحكم المستمر والاستمرار مع ما بين الاستمرار والحكم المستمر حينئذ من طولية فيما بينهما، فتكون قيدا لأمرين حينئذ متفاوتين رتبة وبينهما طولية بحسب الرتبة في العلم. ليش؟ لأن نسبة الاستمرار إلى الحكم المستمر نسبة الحكم إلى موضوعه في البين، ويكون في طوله حينئذ وفي رتبة متأخرة عنه. يعني أولا بدك تفرض حكم ثابت في نفسه، ثم يأتي التعبد باستمرار حينئذ ذلك الحكم، فبيطلع عنا الحكم المستمر ومن ثم الاستمرار والغاية. لا يعقل أن تكون قيدا لهما معا وفي آن واحد مع ما بينهما من الطولية والتفاوت حينئذ في الرتبة في البيان. هذا نحو تهافت حينئذ بالنسبة للحاظ بحسب نظر الجاعد في البيان. هذا خلاصة وعصارة ما يرتبط في الإشكال على ما ذكره صاحب الكفاية. نجي لما ذكره صاحب الفصول في البيان، وهو أن المفاد جعلان أيضا، لكنه مش الطهارة الواقعية والاستصحاب، وإنما الطهارة الظاهرية والاستصحاب في البيان. عجيب كيف طهارة ظاهرية واستصحاب، مع أن كل شيء طاهر أو كل شيء حلال هذه أحكام رتبت على موضوعاته بعنوينها الأولي. قال كل شيء طاهر، مو قال كل شيء شك في طهارته طاهر في البيان، أو كل شيء مشكوك به مثلا هو حلال. لا، ثابت الأشياء بعناوينها الأولية في البيان. هلأ الجواب يمكن أنه يعني لو طرح على صاحب الفصول قدس سره مثل هذا الإشكال، بيوسع صاحب الفصول أن يجيب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقول بقرينة حتى تعلى، بقرينة حتى تعلى، يعني نحن بدنا نجمع بين مطلبين. مطلب أنه لا يعقل بكل شيء أن يفاد جعلان، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية، إما طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية. بقرينة حتى تعلم، يعني أنه ما قبل ذلك لم يكن في شو في علم في قلبه بهذه القرينة، وأنه لا يكون مجعول حكمان وإنما حكم واحد في البين. هذا الحكم الواحد شو بده يكون؟ بقرينة حتى تعلم، أنه ما قبل حتى يكون غير معلوم، يعني يكون مشكوكا في قلبه، له بالنسبة مع الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية. فينا نجاوب بهذا الجواب، وفينا نأتي بجواب آخر نستعيره مما يأتي من الاتجاه الثالث اللي تحته ثلاث أقوال في قلبه. ما هو؟ أن مقتضى المقابلة ما بين ما قبل حتى مع ما بعد حتى في قلبه. ليش؟ لأنه في عندك طهارة هنا وهناك في شو في قذارة، هون في حلية وهنالك في شو في حرمة في البيان. المقابلة والمضادة والمنافرة ما بين الطهارة اللي هي قبل حتى والقذارة والنجاسة اللي هي بعد حتى في البيان. فيراد بالطهارة عين ما يراد بشو بالقذارة، مش إنه مدلولهما واحد، لا، يعني مع الحفاظ على التضاد بينهما حتى تعلم أنه قذور. ما هو المراد بالقذارة؟ القذارة الواقعية في البين والنجاسة الواقعية. فقطعا لأنه في مقابلة، طاهر حتى تعلم أنه قذور، الذي يقابل الطهارة القذار، وقد أريد بالقذارة جزما وبتن قذارة الواقعية، فيراد بالطهارة هي الطهارة الواقعية. هذا بنسب حكي صاحب الكفية قدس سره. لا، إذا بقينا مع حكي صاحب الفصول بيرجع إلى هذه النقطة التي أشرنا لها، وحاصل هذا عفوا يعني معلش، وحاصل هذه النقطة يعني هذا التبرع التيني إيمو عجانب ما لا يخدم صاحب الفصول بوجه في البيان. وحاصل الوجه الذي ذهب إليه صاحب الفصول هو لما جعلنا حتى تعلم أنه قذور، يعني معنيته أنه ما قبل حتى ما في عنا علم إنما لدينا شك، ولما كان المفاد حكما واحدا مو أكثر من حكم، فبدها تكون قطعا الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية في البيان. وبحتى تعلم يستفاد حينئذ استمرار التعبد اللي هو تعبير آخر عن الاصحاب، وهذا اللي بدنا إياه. ففي عنا طهارة ظاهرية مع حينئذ الاصحاب في البيان. هذا حاصل كلام صاحب الفصول فيه. ويرد على صاحب الفصول أيضا شبيه بما ورد على صاحب الكفاية قدس سره، أولا وثانيا وأدمبت. أما أولا فنحن عندنا الخطاب حينئذ واحد، وهذا الخطاب الواحد لا يعقل أن يكون حينئذ المفاد فيه نسبتان تامتان في أمره. ليش؟ لأنه في عندنا جعل الأول اللي هو الطهارة الظاهرية في البيت أو الحلية الظاهرية، والجعل الآخر اللي هو التعبد الاصحابي، هذا بده نسبة تامة وهذيك بده نسبة تامة، فتكون الجملة الواحدة والخطاب الواحد اللي لا يحتمل إلا نسبة واحدة تامة قد اشتمل على نسبتين تامتين في العين، وهذا حينئذ مما لا يرجع لي محصن في العين. هذا أولا. ثانيا مما يرد على صاحب الفصول أنه بدك تستفيد الاستمرار التعبدي بلفظة حتى ولا بالإطلاق الأحول للفظة طاهر في العين أو للفظة حلال، يعني الإطلاق الأحوالي بلحاظ الحصة البقائية للشك بالطهارة والحصة الاستمرارية فيه. إذا بدك تستفيد من حتى، رجعت الإشكالات الثلاثة التي تقدمت، أنه حتى مش مفاد الاستمرار وإنما بقائية ما بعد المقابلة، وأيضا لو أفاد الاستمرار فاستمرار آلي وليس استمرارا استقلاليا في البين، والتعبد بالاستمرار في البين فرع لحاظ الاستقلال، وثالثا أنه لا يمكن أن يكون الغاية قيد لها في البيع، يعني تكون الغاية قيد بالنسبة لهذا الاستمرار التعبدي. ليش؟ لأن الغائية تعني القيدية، والقيدية فرع لحاظ المستقل، والحال أن الاستمرار مفاد بلفظة حتى لا يكون حينئذ ملحوظا استقلالا وإنما ملحوظ آليا في البيع. واضح؟ يرد عليه الإشكال. وإذا بلفظة طاهر، يعني بإطلاق الأحوالي للفظة طاهر، اتضح ما فيها من جواب، وأن الإطلاق ليس حينئذ جامع للقيود وإنما هو رفض للقيود بالشكل الذي اتضح لدينا. فهذه الوجوه التي تقدمت بالإشكال على أن يكون المفاد بلفظ بكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، ثلاث جعلة أو جعلانة، طهارة الواقعية مع الإصحاب أو جعلان له الطهارة الظاهرية مع الإصحاب، هذه أيضا مشتركة الورود هنا في البيت عين بعين على ما أفاده صاحب الفصول على ما نسبه إليه الشيخ الأنصاري في رسائله في البحر. بقي لدينا الاتجاه الثالث، وهو أنه لا، بالنسبة لكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو كل شيء نظيف أو الماء كله طاهر، لا يستفاد منها إلا جعل واحد في البحر. هذا تحته ثلاث أقوال، إما الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية في البين اللي هو الإعلام الأشهر وأغلب الأصوليين، أو المستفاد منها الاستصحابي في البين. بالنسبة لي أن يكون المستفاد منه الطهارة الواقعية في البين، هذا القول الأول تحت الاتجاه الثالث. هذا القول الأول دليله هذا اللي هلا جينا، وهو أنه في عندنا مقابلة لنتيجة التضاد الذي يحكم ما بين الطهارة والنجاسة أو بين الحلية والحرمة في روايات كل شيء حلال، في هنالك مقابلة فيما بينهما، لحتى تستحكم هذه المقابلة قطعا بده يراد بالطهارة عين ما يراد بالقذارة في البيت، ويراد بالحلية عين ما يراد بالحرمة. فإذا نحن فرغنا مسبقا عن أن المراد بالقذارة هي القذارة الواقعية فقط وفقط، والعلم أخذ طريق إليها لأنه أخذ بنحو الموضوعية في البيت، فبالنسبة للطهارة قضاء لحق المقابلة فيما بينهما لابد أن يراد بها الطهارة الواقعية في البيت. ليه؟ لأنه قذارة واقعية مع طهارة ظاهرية ما في مقابلة بينهما، يمكن أنه شو يلتئم ويشتم، أن يكون الشيء واقعا قذر ولكنه بحسب الظاهر وشو طاهر، مثلا بإصحاب الطهارة أو بإصحاب مثلا الطهارة في البيت، حتى تتحكم المقابلة ما بين ما بعد حتى وما قبل حتى، ما بعد حتى اللي هو قذر وما قبل حتى اللي هو طاهر في البيت، لابد وأن يراد حينئذ بالطهارة هنا عين ما يراد بالقذارة هناك، حيث أريد بالقذارة القذارة الواقعية والنجاسة الواقعية، فالطهارة هنا يراد بها الطهارة الواقعية في البيت. هكذا حينئذ أفيد. وعلى هذا الأساس يكون المفاد بكل شيء طاهر هو فقط فقط جعل الطهارة الواقعية. واضح؟ وهذه الطهارة تبقى إلى حين العلم بالقذارة، ويأخذ العلم على نحو الطريقية. لا طهارة ظاهرية في نستفيد، ليش؟ من طهارة ظاهرية ما تقابل القذارة الواقعية فيه. ولا الاستصحاب، لأن الاستصحاب بإيش؟ بحتى فيه الإيرادات التي ورد، أو بالإطلاق الأحوالي للفظ الطاهر أيضا الإشكال عليه من أن الإطلاق هو رفض القيود وليس جمعا لقيود مثلا الشك الاستمراري والشك البقائي حتى يكون الغاية قيد لهم، وإذا كله حينئذ لا نحتاج إليه ولا نكون حينئذ في وارده في المحيط. هذا حاصل ما أفيد من أن المجعول هذه الجملة الواحدة أو الخطاب الواحد لا يحتمل إلا نسبة تامة واحدة، ما فيها إلا جعل واحد اللي هي الطهارة الواقعية. ليش؟ لأنه إما طهارة ظاهرية أو استصحاب، هذيك عليها الإشكالات طهارة ظاهرية وهكذا الاستصحاب في البيت. واللي بيأكد هنا أنه طهارة واقعية مو ظاهرية مسألة المقابلة، وقضاء لحق هذه المقابلة بينهما لابد أن تحمل هذه الطهارة على الواقعية، كما أن الغاية يعني هو تعلم أنه تظهر هي النجاسة الواقعية، وإلا المقابلة لا تكون حينئذ مستحكمة في البيت. هذا الكلام تام أو لا سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله.